أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن وهب، مش لازم نرجع لي ورا، نقلنا أن سيد الخوي قدس الله نفسه منع من دلالتها في من صحة الاستدلال بها في محل الكلام، وذكر بأنه الأمر يدور في محل الكلام بين إدراك الإمام في الرواية، يعني بين إدراك الإمام في الركعة الأخيرة حال القيام وبين إدراكه حال الركوع، ويدور الأمر بينهما بعد استبعاد أنه المقصود هو إدراكه في حال السلام. هذا استبعاده، يدور الأمر بين إدراكه حال القيام وحال الركوع. هو رجح أن يكون المراد هو في الرواية هو إدراكه في حال الركوع، ولذا قال أن الصحيحة تكون أجنبية عن محل الكلام، من بعد ما فيها إمهال وأمهله الإمام وكذا ولم يئم هذا ما على القراءة، ما بها ليش؟ لأنه في حال الركوع هو غير مكلف بالقراءة، بخلاف ما إذا أدركه في حال القيام فإنه يكون مكلفا بالقراءة. فلذا هو رجح هذا الثاني وقال بأن الرواية أجنبية عن محل كلام، وذكر قرينة على هذا بالنسبة إلى يدرك ثم يدرك الإمام في أو يدرك آخر صلاة الإمام، وفسر بها التفسير أنه يدرك كأنه آخر ما يمكن إدراكه من صلاة الإمام كإمام، هو شنو؟ هو الركوع، مو آخر ما يدرك المأموم حتى يلتحق بالجماعة، هو شنو؟ هو الركوع. الرواية بها إشارة إلى الركوع، فكأنه لم يدركه إلا في شنو؟ الركوع. هذه يعني هذا الشاهد اللي ذكره ناقشناه به سابقا في الدرس السابق، وقلنا لا أن يدرك يراد به يعني يلحق عليه بالضبط هذا المعنى، ثم يدرك الإمام ثم يدرك آخر صلاة الإمام، يعني يلحق على آخر صلاة الإمام. قلنا بعد استبعاد السلام إرادة السلام الأمر يدور بين الأمرين، صحيح كل منهما يسبق عليه أنه أدرك آخر صلاة الإمام، أدركه في القيام في الركعة الأخيرة، أدركه في القيام أو في الركوع هو أدرك آخر صلاة الإمام، وحينئذ قلنا نقدر نجعل قرينة على إرادة الإدراك في حال القيام هو قوله فإن لم يمهله على ما تقدم سابقا ولا نعيد. اليوم نريد نذكر مطلب جديد، وهو أنه قدس الله نفسه ذكر هذا لم نذكره سابقا، وهذا نريد ننبه عليه، أنه ذكر شاهد آخر على صحة ما ذكره من أن المقصود بالرواية هو إدراك الإمام في حال شنو؟ ركوعه، لا في حال القيام، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا الشاهد الثاني شنو؟ الشاهد الثاني هو قوله فلا يمهله حتى يقرأ، عن رجل يدرك آخر صلاة الإمام فلا يمهله حتى يقرأ. يقول بأنه هاي العبارة تؤيد ما ذكرناه، لأن الظاهر من هذه العبارة أنه لا يمهله حتى يبدأ بالقراءة، حتى يشرع في القراءة، ما يمهله حتى يشرع في القراءة. وهذه لا تناسب افتراض أنه أدرك الإمام في حال القيام، لأنه إذا أدرك الإمام في حال القيام مناسب أن يقول فلن يمهله حتى يفرغ من القراءة، مو حتى يشرع في القراءة، هيك مناسب. إذا كان المقصود أنه أدرك الإمام في حال القيام، وفي حال القيام هو مكلف بالقراءة، فقرأ قسم من الفاتحة مثلا والإمام لم يمهله حتى شنو يخرج من القراءة، حتى يكمل القراءة ما شئت فعل. فلا بد أن نحمل فلم يمهله حتى يقرأ، يعني حتى يفرغ شنو من القراءة. يقول هذا خلاف الظاهر، حملها على أنه حتى يفرغ من القراءة أو حتى يتم القراءة، هذا خلاف الظاهر، وإنما ظاهرها أنه لم يمهله حتى يبدأ بالقراءة، حتى يبدأ وحتى يقرأ. وهذا يناسب يقول أنه أدركه في حال شنو، في حال الركوع، أدركه في حال الركوع فلم يمهله الإمام حتى شنو يقرأ، يعني حتى شنو يبدأ بالقراءة. واضح؟ ما قاموا لحتى يقرأ، حتى يبدأ بالقراءة، حتى يشرع بالقراءة، ما قاموا. فيقول حمل الرواية هيك الشكل، لا بها يفرغ لا بها يبدأ، ما بها شيء، فلم يمهله حتى يقرأ. يقول حمل هذه على حتى يقرأ، يعني حتى يفرغ من القراءة، خلاف الظاهر، بل لا بد من حملها على أنه شنو، حتى يبدأ بالقراءة، حتى يشرع القراءة، على الشروع لا على شنو الفراغ. فحينئذ هذا يكون شاهد آخر على إرادة أنه أدركه وهو في حال شنو الركوع، فيصعد يقال بأن الإمام لم يمهله حتى يقرأ، يعني حتى شنو، حتى يبدأ بالقراءة. وعلي هذا شاهد آخر على أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا الشاهد الثاني نسينا النبي عليه في الدرس السابق. هذا واضح أنه يفترض أن إدراك الإمام، فرض إدراك الإمام في حال القيام مستلزم للشنو، بالدخول في ماذا، في القراءة. ودائما كأنه عدى لإدراك الإمام في حال القيام معناه هو شنو، يفترض أن المأموم بدأ بالقراءة، شرع في القراءة. فمن هنا يقول بأنه المناسب في حالة أن يقول شنو، أن يفسر، هو أنه يقول أن يحمل قوله فلم يمهله حتى يقرأ، يعني حتى يفرغ من القراءة، لأنه يعني افترض أنه شرع في القراءة، شرع في القراءة، الإمام لم يمهل حتى يفرغ، فيحمل قوله حتى يقرأ أي على حتى شنو، حتى يفرغ من القراءة. وهذا خلاف الظاهر. أما إذا افترضنا الآن بأنه هو أدرك الإمام في ماذا، في حال القيام، لكن ما له حقيقة، أدرك الإمام في حال القيام مو في حال هذا، ووجبت عليه القراءة في حال القيام، لكن الإمام استعجل فلم يمهله حتى شنو، حتى يقرأ، يعني حتى يبدأ لماذا بالقرآن، حتى يشرع في القرآن، ما قام مهله حتى يقرأ، رأسا ذهب إلى من شنو، إلى الركوع، فما لحد عليه، فيصدق أنه لم يمهله حتى شنو، حتى يقرأ. حتى إذا قلنا يقرأ، حتى يقرأ يعني حتى يشرع في شنو، في القرآن، ممكن فرضها في حال ما إذا أدرك الإمام في حال القيام، ما ينحصر فرضها بما إذا أدرك الإمام في حال الركوع، لا حتى في حال القيام يمكن فرض أن الإمام لم يمهله حتى يأتي بالقراءة، حتى يقرأ، حتى يشرع في القراءة، ما مهله، فيصدق على هذا، مو ما يصدق أصلا. هذا هو ثانيا، لأنه أساسا هي حتى اللي يقوله يأتي، يعني لا يبعد أن يكون ظاهره هو يأتي به، يعني يشرع به، لكن يمكن استعمالها عرفا، يمكن استعمال يأتي حتى فيما إذا شنو، فيما إذا شرع في الفراغ، يعني حتى يمكن سماعتها في الفراغ منه، يعني هو في حال القيام وبدأ بالقراءة، والإمام لم يمهله حتى يفرغ من القراءة، ما يخالف، لكن يصح أن يقال بأنه لم يمهله حتى يأتي شنو القراءة. عرفا يصح استعمالها، يأتي بالقراءة، سيأتي هذا مرة يأتي بها من البداية لم يمهله أن يشرع بها، مرة يمهله أن ماذا أن يتمها ويفرغ منها. يصح التعبير عن هذا بأن يقال بأن هذا لم يمهله الإمام حتى يأتي بالقراءة وإن كان قد شرع بها. عرفا يصح كذلك، هذه الملاحظة على هذا الشاهد. زين، هذا ما يرتبط بصحيحة معاوية بن وهب. احنا دخلنا في الدليل الثاني على وجوب على تقديم القراءة على المتابعة. أذكرنا أدلة تقديم المتابعة على القراءة اللي واحدة منها صحيح معاوية بن وهب، العمدة هي هذه الرواية. ثم قلنا القول الثاني هو تقديم القراءة على المتابعة، هذا ذكرنا رواية صحيح الزرارة، قلنا كبيها كلام رواية صحيح الزرارة. الدليل الثاني هل ذكرناه ولا ما أذكر؟ هو التمسك بأدلة وجوب القراءة في الركعتين الأولى والثانية، وخصوصا قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا الجواب لعله ذكرنا ما أذكر، لأنه هذا معارض لوجوب المتابعة، وجوب المتابعة وأهمية المتابعة، وهي هي قوام الجماعة بالمتابعة. حتى أن الفقهاء يقولون بأنه يظهر من الأخبار الكثيرة الواردة في باب الجماعة أن المتابعة لها أهمية كبيرة جدا. ممكن أن تعارض هذا، مو كلش واضح أن هذا أهم من هذا. هذا بالنسبة إلى القول الثاني. القول الثالث هو التخيير، هو التخيير بين الأمرين، كيف يقرأ ويترك المتابعة ويتابع ويترك شنو القراءة. تخيير يمكن أن يستند فيه إلى دعوة أن المقام داخل في باب التزاحم، في باب التزاحم بين جزئية السورة وبين شرطية المتابعة، بين جزئية السورة وشرطية المتابعة يتزاحمان، يعني المكلف تضيق قدرته عن امتثال كل منهما، هم يجيب الجزء وهم يتابع، ما يقدر، لأن الإمام لم يمهله، هو مضطر إما أن يقرأ سورة يقرأ، أنا قلت سورة قراءة يعني مقصود، إما أن يقرأ ويترك المتابعة أو يتابع ويترك شنو تزاحم، بالضبط من قبيل التزاحم بين الصلاة والإزالة، لو يصلي ويترك الإزالة أو يزيل النجاسة ويترك الصلاة. هنا إما أن يترك الجزء، يترك القراءة ويتابع ويحقق الشرط، وإما أن يترك الشرط اللي هو المتابعة ويحقق ماذا الجزء، فيتزاحم الأمر بالقراءة مع الأمر بماذا بالمتابعة. فإذا دخل في باب التزاحم حينئذ نقول أن مرجحات باب التزاحم تنضبط في المقام، نفترض مرجحات هو ترجع للأهمية واحتمال الأهمية، أهم المرجحات أهمية واحتمال الأهمية، هنا ماكو أهمية لأحدهما على الآخر ولا احتمال الأهمية، خلنا نفترض أهم شيء، فمرجحات باب التزاحم ما تجري فيصار إلى التخيير كما هي القاعدة في ماذا في باب التزاحم، إذا لم يكن هناك مرجح من مرجحات باب التزاحم فيقال بالتخيير استنادا إلى هذا. هذا المطلب سيد الخوي قدس الله نفسه أيضا له كلام في هذا. سيد الدراي سماه لعله ينفرد به، لعله خلافا للمشهور، هو يقول بأنه التزاحم أصلا لا يجري في الواجبات الضمنية، التزاحم يجري في الواجبات الاستقلالية، أما الواجبات الضمنية فلا يجري فيها التزاحم، وإنما تدخل في باب شنو؟ التعارض، لا في باب التزاحم. خلافا للمشهور الذي يرى أنه لا فرق بين الواجبات الاستقلالية وبين الواجبات الضمنية في دخولها في باب التزاحم عندما تتوفر الشروط، هو يقول لا، واجبات الضمنية ليس فيها تزاحم. هذا مطلب مهم جدا. وسيال، سيال يأتي في كثير من الفروع الفقهية غالبا، يعني قضية عام من جزء، يعني تزاحم بين جزء وجزء، مرة يصير مرة تزاحم بين شرط وشرط، بين مانع ومانع، بين جزء وشرط، بين شرط ومانع، يعني هواية فروع كثيرة يمكن تصورها في هذا المجال، كلها تدخل في ماذا؟ التزاحم في الواجبات الضمنية، الواجبات الضمنية. فهل يجري فيها التزاحم أو لا؟ من المشهور يرى جريان التزاحم في الواجبات الضمنية، لكن السيد الطاهر قدس الله نفسه منع من ذلك. وأنا أريد أذكر ما خلاصة ما ذكر قدس الله نفسه الزكية في هذا المجال لمنع جريان التزاحم في الواجبات الضمنية. السيد الشهيد طبعا وافقه على ذلك، على عدم جريان التزاحم في الواجبات الضمنية، لكن نقل، أنا ما أدري ما متأكد، عن السيد المرجع حفظه الله تعالى أنه يجري التزاحم في الواجبات الضمنية، نقل لي هكذا ما متأكد، بس نقل أنه ذكر هذا المطلب وناقشه وذهب إلى جريان التزاحم في الواجبات الضمنية. على كل حال، اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه هو هذا، يذكر ما هو الميزان في التعارض وما هو الميزان في ماذا؟ في التزاحم. يقول بأن هذا الميزان في التزاحم ما منطبق في محل الكلام، وإنما الذي ينطبق في محل الكلام يعني في الواجبات الضمنية هو ماذا؟ ميزان التعارض، لا ميزان التزاحم. ميزان في التعارض هو واضح تكاذب الدليل في مقام الجعل، جعلنا يتكاذبان، جعلنا أحدهما يكذب شن يكذب الآخر، ما له علاقة بعالم الفعلية وبعالم الامتثال وقدرة المكلف وعدم قدرة المكلف، ما له علاقة بهذا العالم، قبل هذا العالم كله في جعلان وما يتكاذب، هذا يكذب هذا، وما يتكاذبان أحدهما يكذب الآخر، ولذا يحكم العاقل باستحالة جعلهما، استحالة جعلهما، أو الدليل يدل على إباحة شيء، دليل يدل على عدم إباحته، يستحيل جعلهما، لأن الدليل على الإباحة يكذب الدليل الدال على عدم الإباحة، والدليل الدال على عدم الإباحة يكذب الدليل الدال على من؟ على الإباحة. دليل يدل على وجوب القاصر في مورد معين مثلا، دليل آخر يدل على وجوب التمام في نفس ذلك، شنو؟ في نفس ذلك المورد، متكاذبان، نعلم من الخارج أنه لا يمكن، شنو؟ لا يمكن أن يكون شارع أمر بالصلاة في نفس المورد قصرا وأمر بها شنو؟ تماما، فهما يتكاذبان، فالدليل دال على وجوب القصر يكذب الدليل دال على وجوب التمام، وهكذا العكس. هذا هو الميزان في ماذا؟ في التعارض، كلما كان الدليلان يتنافيان ويتكاذبان في مقام الجعل بحيث لا يمكن جعلهما معا ويستحيل جعلهما معا فهما متعارضان، هذا ميزان التعارض. تزاحم، ميزان التزاحم، واضح أنه ليس الميزان في التزاحم متكالب الدليل في عالم الجهل، ما له علاقة بعالم الجهل التزاحم، نظر إلى عالم الفعلية والامتثال، عالم الفعلية والامتثال، وكأنه يفرغ عن شنو؟ عن عدم وجود تكالب في عالم شنو؟ الجعل. ماكو تكالب في عالم الجعل. شنو التكالب بين أن يجعل وجوب الصلاة ويجعل وجوب الإزالة؟ ماكو تكالب بينهما. وإنما أكو تزاحم في عالم الامتثال، تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، يتزاحم عن الامتثال. هذا يقول لم تثني وترك الآخر، هذا يقول لم تثني وترك شنو؟ وترك الأول. بالضبط تزاحم في عالم الامتثال، كل منهما يريد منه امتثاله وهو غير قادر على امتثالهما معا بحسب الفرض، يتزاحمان في عالم الامتثال والفعلية. هذا الميزان في عالم في باب التزاحم. في عالم الجعل إذا رحنا العالم الجعل ماكو تزاحم، ماكو تنافي ولا اكو تكاذب بين جعل وجوب الصلاة كما قلنا وبين جعل وجوب الإزالة، وحيث أن كل تكليف مقيد شنو؟ بالقدرة. مو كل تكليف مقيد بالقدرة، إما سائل لحكم العقل لإشتراط القدرة في التكاليف، أو النظرية الثانية يقول بأنه ليقتضي نفس الخطاب ذلك، هو نفس الخطاب يقتضي شنو؟ اعتبار القدرة وإشتراط القدرة. على كل حال كل تكاليف شرعية مشروطة بالقدرة، هذا معناه أنه في محل الكلام لا مانع من جعل وجوب الصلاة بشرط شنو؟ القدرة، وجعل وجوب الإزالة بشرط شنو؟ بشرط القدرة. كل تكليف هو مشروط بإيش؟ مشروط بالقدرة. كل تكليف هو مشروط بماذا؟ بالقدرة. فإذا انتفت القدرة ينتفي شنو؟ ينتفي التكليف. في المتزاحمين الإتيان بأحدهما يسلب القدرة على شنو؟ على الآخر. مو لو لا يسلب القدرة على الآخر، بعد الصبح غير قادر عليه، إذا صلى بعد ما يكون قادر من على الإزالة، إذا أزال النجاسة ما يكون قادر على الصلاة، سوخر إلى أن تروح لغريق إذا كل شواط، إذا أنقذ هذا يصبح غير قادر أن أنقذ ذلك، أنقذ ذاك أصبح غير قادر. واضح كله. فامتثال كل واحد منهما يقتضي عدم القدرة على الشنو؟ على الآخر. ولذا الآخر عندما ترتفع القدرة عنه هو شنو؟ التكليف يرتفع بعد، لأن التكليف مشروط من بيش؟ بالقدرة. ومن هنا يصير التركيز على هذا، أنه ماكو تنافي بين هذين الجعلين في عالم الجعل والتشريع، لأنه العقل لا يرى استحالة جعلهما، يقول أنه جعلهما ممكن، تجب الصلاة على القادر، تجب يجب الإزالة أيضا على القادر، إذا كنت قادر على الصلاة تجب عليك الصلاة، أما أنت إذا اشتغلت بالإزالة تصبح غير قادر على الصلاة فلا تجب عليك الصلاة، أو اشتغلت بالصلاة تصبح غير قادر على الإزالة فلا تجب عليك ماذا؟ لأن كل تكليف مشروط بالقدرة يرتفع عند شنو؟ عند فرض عدم القدرة، وعدم القدرة على أحدهما يتحقق إذا امتثل الآخر، إذا جاء بالآخر يصبح غير قادر على الأول، وهكذا بالعكس. فالتنافي لا يكون موجود في عالم الجعل والتشريع لعدم التكاذب بين هذين الجعلين أطلاقا، كل تكاذب ماكو بينهما، بل يمكن جعلهما معا، وإنما التنافي في باب التزاحم يكون في مرحلة الامتثال والفعلية كما ذكرنا. ولا إشكال في تحقق التزاحم، تحقق هذا الميزان بالتزاحم في الواجبات الاستقلالية، هذا قدر مسلم ولا خلاف فيه، لأنه في الواجبات الاستقلالية يقع هذا التزاحم كما مثلنا الوضوء والإزالة، إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ هذا الغريق، وهكذا سائر الأمثلة الكثيرة التي يقع فيها شنو يقع فيها التزاحم. وإنما الكلام أن هذا التزاحم وهذا الميزان للتزاحم هل يتحقق في الواجبات الضمنية أو لا، اللي هو هذا محل الكلام كما أشرنا. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا يتحقق، ليش؟ لأنه في باب الواجبات الضمنية ما عندنا تكليفين مستقلين لا استحالة في جعلهما في مقام التشريع والجعل، وإنما يتزاحمان في عالم شنو الامتثال. ما عندنا شيء في باب التزاحم في باب الواجبات الضمنية. واجبات الاستقلالية يقول لك عندنا تكليفين، وجوب الصلاة وجوب الإزالة، تكليفان مستقلان كل منهما له ملاك لا يستحيل جعلهما، يعني متشابه ماكو استحالة جعل هذين التكليفين، وإنما يتزاحمان شنو باعتبار ضيق قدرة المكلف على امتثالهما. وأما في الواجبات الضمنية ما عندنا تكليفين مساواة، تكليف واحد وهو التكليف بالمركب. من قاعد تعيش واجبات ضمنية يعني نشي عن جزء وشرع ومانع، هاي كلها واجبات شنو ضمنية. أكو تكليف بيش بالمركب من هذه الأجزاء والشرائع، تكليف بالمركب فقط، هاي أوامر ضمنية، هاي أوامر ضمنية يعني أوامر إرشادية، إرشاد إلى جزئية هذا في المركب، إرشاد إلى شرطية هذا في شنو في المركب، إرشاد إلى مانعية هذا في هذا المركب، أوامر إرشادية. عندنا أمر واحد بماذا؟ بالمركب، المركب من هذه الأجزاء وشنو والشرائع. وإذا ثبت هذا حينئذ نقول إذا دار الأمر بين الاتيان بهذا الجزء أو هذا الجزء، دار الأمر بين الاتيان بهذا الجزء أو هذا الشر، وهكذا في سائر الأمثلة مما يدخل في الواجبات الضمنية. ومنه محل الكلام يدور الأمر بين الجزء جزئية القراءة وشرطية المتابعة، فإذا تزاحم وضاقت قدرة المكلف على امتثالهما معا بمعنى يستحيل الاتيان بهما معا، هذا مفروض في معنى الكلام. قال شنو معنى؟ أن المكلف يصبح غير قادر على الاتيان شنو بأحد هذين الأمرين، واحد منهم غير قادر عليه، غير قادر عليه، ما يقدر عليه، لا يكون قادرا على أحدهما. إذا كان غير قادر على جزء من أجزاء المركب أو شرط من شرائط المعتبرة في المركب، إذن هو غير قادر على المركب بطبيعة الحال، يكون غير قادر على المركب لأن المركب ينتفي شنو؟ ينتفي أحد أجزاء. لا يكون المركب مقدورا عليه إلا بالقدرة على جميع أجزائه وشرائطه، وإلا إذا لم يكن قادرا على جزء من أجزاء أو شرط من شرائط المركب لا يكون قادر على المركب، مهم يكون قادر على المركب. هذا المركب من عشرة أجزاء لا يكون مقدورا إلا إذا كان قادر على تمام العشرة، وأما إذا كان غير قادر على واحد من هذه الأجزاء إذن هو غير قادر على شنو؟ على المركب نفسه. وإذن في محل الكلام المكلف غير قادر على الاتيان بهذا المركب الذي تعلق به التكليف، التكليف تعلق بالعشرة مو مرتب من عشرة أجزاء، هو غير قادر على هذا الجزء، إذن هو غير قادر على من؟ على المركب. هاي عدم القدرة على هذا المركب توجد سقوط هذا الأمر بالمركب. مقتضى القاعدة الأولية أن يسقط الأمر البيس بالمركب، يسقط الأمر بالمركب. إذا سقط الأمر بالمركب نقول ما عندنا أمر بالشنو؟ بالباقي. أمر بالباقي، ما عندنا أمر بالباقي، نحتاج إلى دليل. لابد أن يكون هناك دليل يدل على الأمر البيس بالباقي. يقول في باب الصلاة قام الدليل على شنو؟ على وجوب الاتيان شنو؟ بالباقي. والدليل هو شنو؟ ما دل على أن الصلاة لا تسقط إلا، لا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط الصلاة. هذا نتمسك به لإثبات شنو؟ لإثبات وجوب الاتيان بالباقي. وهذا معنى شنو؟ أن هناك أمر جديد يتعلق بما عدا ذلك الجزء شنو المتعلق، بما عدا ذلك اللي هو ما ندري بياه مردد، يتعلق بما بالباقي، يتعلق بالباقي. أمر جديد يعني دليل دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وتعذر عليك الجزء جيب الباقي، يجب عليك الكلام الباقي. فهناك أمر جديد يتعلق من المركب فنسميه من الباقي. هذا من استكشفنا هذا الأمر الجديد من الأدلة الدالة على أن الصلاة لا تسقط بحال. خب نجي إلى هذا الأمر المركب، الأمر المتعلق بالمركب من الباقي. ديما المتعلق عندنا تردد، نقدر نقول بأنه هذا الأمر الجديد تعلق بالصلاة المقيدة بالمتابعة وجزئية نلغيها، أو نقول أن الأمر هذا الأمر الجديد تعلق بالصلاة المقيدة بالقراءة المستلزمة لترك المتابعة. مرددها ما ندري هل تعلق بهذا أو تعلق شنو بهذا. هل تعلق التكليف بالصلاة المقيدة بهذا الجزء بالقراءة وإن استلزم ترك المتابعة، أو لا تعلق بالصلاة المقيدة بالمتابعة وإن استلزم ترك القراءة؟ هذان التكليفان هل يمكن جعلهما معا؟ سؤال، هل يمكن جعلهما معا؟ يعني الشارع هم يجعل التكليف بالصلاة الجديد الجديد أمر الجديد، هم يجعل التكليف بالصلاة المقيدة بالمتابعة، وهم يجعل التكليف بالصلاة المقيدة بيش بالقراءة. ما يمكن جعلا متكاذبا في فرض المسألة، في فرض المسألة هما جعلا متكاذبان، هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. هذا يقول بأنه الواجب إذا كانت الصلاة المقيدة بالقراءة ما يصير الواجب، يصير هو الصلاة المقيدة بيش بالمتابعة، وهكذا العكس. فهما متكذبان جعلا، يكذب أحدهما الآخر، ومن هنا يدخل المقام في باب التعارض، يدخل في باب التعارض. بمعنى أن إطلاق الأمر بالقراءة يكون معارض لمن إطلاق الأمر بماذا؟ بالمتابعة. فلا بد من الرجوع إلى باب قواعد باب التعارض والترجيح بماذا؟ بقواعد باب التعارض، ولا نصب النوبة إلى شنو؟ إلى التقييم. الشيخ يقول انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.